بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من جهد البلاء، وجهد البلاء هو ما يصيب الناس من مشقة وعنت إذا ما حلت بهم مصيبة أو أزمة عامة. كان يستعيذ بالله صلوات الله وسلامه عليه من هذا الجهد الذي لا يستطيعونه. وقرأت جهد البلاء، أي الجهد الذي يبذل إذا ما أصاب الناس مصيبة ومشقة، ودرك الشقاء ما يصيب الناس من شقاء وعنت أيضا وتدرج إليه، وسوء القضاء ما يقع بسبب أعمالنا وأحوالنا، وشماتة الأعداء أن يشمت العدو بالمسلمين إذا ما حلت بهم أزمة. كان يستعيذ بالله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكان يدعو: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. فكان صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من البلاء الذي لا يستطيعونه ولا يطيقونه، كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهكذا ينبغي إخواني أن نستعيذ بالله مما استعاذ بالله منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن إخوتي، قبل أن أمر بكم إلى هذه الأحداث التي نعيشها، وهذا واجب في كل موقف أن يقال ما يناسبه، أعتذر ابتداء عن ربما ترتيب الأحداث أو الكلام في نقاط يسوق بعضها إلى بعض، فقد تأتي غير مرتبة. أحبتي في الله، نحن نمر في فترة من أعصب ومن أهم في نفس الوقت أوقات حياتنا التي نعيشها. إن صح التعبير في منعطف تاريخي إما أن ننجح فيه نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، وإما أن يضيع الأمر ونخرج بنتائج سلبية، ولكن الذي أراه أنه في كله خير. الله تبارك وتعالى في أشد أزمة مرت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تحت عنوان حادثة الإفك، قال الله تعالى للنبي وللمؤمنين جميعا بمن فيهم عائشة رضي الله تعالى عنها، والتي كان أعظم المصاب مصيبتها في التهمة الكاذبة التي وجهت إليه، مع ذلك قال للجميع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. سوف نخرج جميعا من هذا الوقت، وسوف يمر الأيام والليالي ويخرج كل واحد بالذي قال وفعل، بالذي قال في هذا الوقت والذي فعل، ثم يرد الناس جميعا إلى رب العالمين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين ممن يفوز بالحسنى، اللهم آمين. في هذه الأحداث واليوم 11 منها، 11 يوما مرت بأمة بلادنا مصر، 11 يوما رأينا فيها أمورا كثيرة، رأينا فيها أمورا تحمد، أمورا حسنة تشكر، ورأينا فيها أمورا تسيء فتنكر، ورأينا فيها أمورا لا بد أن تذكر، لا بد أن تذكر، لا بد أن نتذاكرها ألا تفوتنا. وأرى في كل واحد من الحاضرين لربما في رأسه فكرة، ولربما في رأس الآخر كلمة، لكني أحاول بإذن الله تعالى أن أجتهد في أن أذكر هذه الأمور، أمور رأيناها حسنة تحمد وتشكر. أولها أن هذا المجتمع المصري مجتمع مسلم، هويته إسلامية، جميعهم ردهم الإسلام إلى أحسن ما يكون. نعم هناك انحراف، نعم، لأن هناك بعد في شريحة كبيرة من المجتمع عن الالتزام بالإسلام، وهذا هو الداء، هذا هو المرض. كان لهذا المرض أعراض كثيرة، بعضها في أحوال نهب وأخرى في أحوال سهل، لكنها بالنسبة للعموم لا شيء. يا جماعة من المجرمين والمنتفعين يلحقونهم الأيام الأخيرة، هذه الجماعة موجودة منذ الزمان البعيد، لكن الفارق الوحيد أنهم الآن أمام الكاميرا. في الفترة السابقة كانوا خلف الكاميرا، هؤلاء السراق والمتعدون كانوا خلف الكاميرا، كانوا يسرقون والناس لا يرونهم، كانوا ينتهكون الحرمات والناس لا يرونهم، كانوا لا يأتون بالنهار وإنما يأتون في ظلمة الليل والناس نيام، فينتهكون الحرمات ويتعدون ويظلمون. هؤلاء كانوا موجودون منذ زمن بعيد، منذ ولدت أنا وولدت أنت ومن قبل ذلك، لكن الناس كانوا لا يرونهم، كانوا خلف الكاميرا. الذي حدث الآن أنهم صاروا أمام الكاميرا، صار الناس يرونهم، لكنهم لم يولدوا بالأمس، إنما كانوا موجودون من قبل ذلك. لكن الغالب على أمة بلادنا أنها أمة مسلمة. والدليل الواضح على ذلك أن الأمن، أقصد رجال من يسمون برجال الأمن، غابوا تماما، غابوا في حيلة مقصودة هي حتما ولا بد، لكنهم حينما غابوا وحينما غابت العصا المخيفة، ما الذي قاد الناس إلى أن يجتهد كثير منهم في حفظ الآخرين؟ ما الذي جعل الناس يرحم بعضهم بعضا ويسعى بعضهم في حفظ بعض؟ لا أقول في حفظ المسلمين للمسلمين، بل حتى في حفظ المسلمين لغير المسلمين. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ ليس وراء ذلك من دافع إلا دينهم، إلا دينهم، إلا آية في كتاب الله من مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن وراء ذلك حديث من مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. إن وراء ذلك، إن وراء الوضع هذا الذي أشعر بأنه مستقيم ومستتب إلى حد كبير جدا، إن الذي غاب عن حياة الناس وزارات كاملة، بل إن شئت قلت حكومة كاملة، حكومة كاملة غابت عن الناس، ما الذي حفظ الناس؟ إن الذي يقيل، إن الذي يقول الآن: أنا لا أريد أن أترك الأمر حتى لا تصير فوضى. أي فوضى؟ أي فوضى؟ أنا لم أرى فوضى، إنما الفوضى التي نراها الآن هي من الحزب البائد الحاكم الذي يثير البلطجية، صار تعبيرا في سائر وسائل الإعلام. هؤلاء هم أهل الفوضى حقيقة، هؤلاء هم أهل الفوضى على كل المستويات. أحدثوا فوضى في الدين ابتداء، أحدثوا فوضى في الأخلاق، أحدثوا فوضى في المعاملات، أحدثوا فوضى في كل شيء. هؤلاء يحافظون على الأمن؟ إذن الآن ذهبوا، فما الذي بقي للناس؟ بقي لهم دينهم، بقيت لهم أخلاق الإسلام، بقي لهم آية في كتاب الله تردعهم، وهم أمام الكاميرا وهم خلفها، لأنه لا تؤثر فيهم هذه المظاهر، إنما يؤثر، يحرك الناس الآن قلوبهم العامرة بدين الله تبارك وتعالى، بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا ينبغي أن يغيب عنا بعد ذلك. الناس الآن في الأزمة يشعرون بمعاني ينسونها بعد ذلك. أقول: لا تنسوا، هذا دين الله وهذا أخلاقه، هذا دين الله وهذا أخلاق، هذه أخلاق الإسلام. فكيف إذا اكتمل الأمر فطبقت كامل شريعة الله في الأرض؟ كيف يكون الأمر إذا كانت مجرد أخلاق وبعض جزئيات الإسلام وضعت المجتمع في هذه الصورة من التماسك؟ كيف إذا أقيمت الحدود؟ هذه الحدود التي يفهمها كثير من الناس فهما خاطئا، يظنون أن الحدود أولا 1000 حد في كل شيء، إما تقطع رأس أو تقطع يد. ليس الأمر بهذه الصورة، إنما الحدود 8 حدود أو 9 أو 6: حد للسارق، حد للزاني، حد لقطع الطريق، حد للقاتل. حدود معدودة جدا لها ضوابطها. لا تظن أنه إذا طبقت الشريعة غدا سوف ترى كل الناس إما مقطعة أيديهم أو أرجلهم، هذا فهم خاطئ. يرجع إلى أمرين اثنين: أولا الجهل الذي عند المسلمين كعموم بدين الله تبارك وتعالى، بحدود الله، بأوامر الله، بأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نجهل، نحن نجهل كعموم للمسلمين. هذه فرصة أن تعرف دينك، أن تعرف دينك معرفة كاملة. الشيء الثاني الخوف. لماذا نخاف من الدين؟ لماذا يخاف الناس من المتدينين؟ إعلام مغرض فاسد سعى في ذلك، أناس وسدوا أماكن أهل العلم وليسوا لا بأهل علم ولا بأهل دين، خوفوا الناس من دين الله تبارك وتعالى. فصار الناس يخافون من اللحية، صار الناس يخافون من النقاب، صار كل ملتحن في جيبه متفجرات، وكل امرأة مرقبة إما سارقة إما رجل متخفي. هذا التخويف من الدين على فترة طويلة ليس 30 عاما وإنما أكثر من ذلك. خاف الناس من دين الله تبارك وتعالى، صار عندهم بعبع اسمه المتدينون. لو حكموا فيكم لفعلوا وفعل، لقطعوا أيديكم وأرجلكم، لمنعوا عنكم كل ترفيه، لصرتم من أسوأ إلى أسوأ، لضاعت الإمدادات، لضاعت المعونات. إلى أين تذهب المعونات؟ نحن نعرف جميعا أين تذهب المعونات. الأناس الذين في شدة الفقر هذا اغتنوا غناء فاحشا، من أين أتوا بالأموال؟ من على القمر، من على المريخ، من جيوب الفقراء المساكين الذين يسعون دائمين إلى زيادة الفقراء فقرا حتى يزداد أهل الغنى غنى. هذه هي شريعة الله ودين الله تبارك وتعالى الذي نأمله والذي نرجوه. هذا أول بند لا يغيب عنك أنك مسلم. مسلم هذا لا يعني فقط أن تصلي وأن تصوم، إنما مسلم أن يكون كل أمرك ملتزم بطاعة الله تبارك وتعالى وبأمر الله، في صلاتك، في صيامك، في حجك، وأنت تثاب، وأنت تطلب حقك، وأنت يقام عليك الحق أيضا، لا بد أن تكون في كل ذلك أنت منقاد لدين الله تبارك وتعالى. إذا كانت رتوش الإسلام حفظت بفضل الله جماعة المسلمين، فكيف إذا أقيم الإسلام إقامة كاملة؟ سوف نعيش في نعيم إن وصلنا إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. قارن بين مصر الآن وهي بدون أمن، وبين العراق وفيها أمن العالم كله كله، لكنه أمن دائما صاحب أغراض، صاحب أغراض، صاحب شهوات، صاحب أنفس مريضة، هذا يخطف من هنا وهذا يسرق من هناك، ولذلك لا أمن عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يؤمننا ويؤمنهم. لكن نحن بدون حكومات الله تبارك وتعالى حفظ الأمور. رأينا مما يحمد أيضا بعد معنى الإسلام الشامل الذي نقصده والذي نريده، رأينا معاني لم نكن نشعر بها الشعور الكامل. رأينا الأخوة الإيمانية، رأينا قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي عام هذا، أي بلد هذا، والناس يقولون في كل مرة الله ورسوله أعلم، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة المسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، اليوم يوم حرام، والشهر شهر حرام، إذن حرام أمر حرام يعني له الحرمة القصوى، ليس حرام يعني محرم عليكم أن تعيشوه، إنما حرام بمعنى أنه محرم حروة قصوى في شهر فيه الحرمات في الدرجة القصوى، في بلد فيه الحرمات في الدرجة القصوى. دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام لدرجة فوق كل هذه الدرجات. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، ليس فقط كحرمة اليوم، بل حرمة اليوم في حرمة الشهر في حرمة البلد، أقصى درجات الحرمات، أعلى منها حرمة المسلمين فيما بينهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة على من سواهم يقوم بذمتهم أدناهم. يد واحدة، أترى أنه يمكن أن تتجرأ أنت في يوم الأيام فتأتي بسكين فتقطع إصبع من أصابعك؟ لا يمكن. وكذلك لا يمكن أن تتجرأ في يوم من أيام أن تضرب أخاك بسكين في أي ظرف من الظروف، أن تتعدى على حرمة أخيك، أن تتعدى على ماله، أن تتعدى على دمه. هذا هو معنى الأخوة. ليس معنى الأخوة أن تقول له يا أخي، إنما معنى الأخوة أن يرى منك أخوك معاني الأخوة وأخلاق الأخوة، هذه أشياء نحمدها، نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا لها في هذه الظروف الصعبة. هذه الظروف الصعبة، هذه من أكثر الملامح الحسنة التي رأيناها، ولا بد أن نؤكد عليها ولا بد أن نحمدها اليوم. لكن هناك أمور لا بد أن نذكرها. أول أمر من هذه الأمور أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمعنى الشامل، بالمعنى الكامل. إننا رأينا شبابا ينتشر في الشوارع يحاول أن يحافظ على حرمات الناس وعلى أموالهم وأعراضهم، لو أنه أتم ذلك بانضباط إسلامي أخلاقي لكان أفضل وأحسن ما يكون. ما الذي ينقص هؤلاء الشباب؟ الشباب الآن فرصة لا تعوض، لأنهم الآن أحسوا بدورهم. هذا الشباب الذي كان يقال له هأكلكم منين وهجيب لكم منين، وكأنه يرزق الناس من جيبه، وكأن الله ليس الذي يرزق الناس. هذا هو الشباب، هذا هو الثروة، هذه هي الثروة للأسف المهدرة من الحكومة ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. الارتباك الذي يجده الناس في تحديد حتى أولوياتهم. الله تبارك وتعالى يذكر حال الأمة كلها، إن القرآن ترى فيه الآن وترى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدثك عن الأزمات، فقه الأزمات. هذا من الأزمات، أن الناس لا يعرفون أغراضهم، ليس عندهم سلم أولويات إن صح التعبير. الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب حتى بلغ قوله سبحانه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أهل الإيمان أهل العلم لابد أن يكون لهم دور في مثل تلك الأزمات، لأنهم هم الذين يشخصون الداء. أين هم الآن؟ أين أهل العلم الذين يلتف حوله الناس؟ اسمع إلى قوله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ارتبكوا، طلعوا إشاعات وقالوا هين وهين. قال تعالى ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم أهل الاجتهاد. أين علماء الأمة الذين ترتبط به؟ بعذر أو بآخر حجب هؤلاء العلماء، أهل الثقة، أهل الثقة. هناك أناس يحفظون الكتب لكن الناس لا يثقون بهم. الآن نحن في مازق، الناس يريدون أن يسلموا قيادهم لأحد لا يقذف بهم إلى الجحيم. من؟ أين هؤلاء؟ نعم، لأن أصحاب الحجة الصحيحة والقول الصحيح لم يلتحموا بالشارع التحاما كافيا، لا لم يلتحموا. تركب وسيلة مواصلات تجد فيها 50 رأي، 50 رأي، هذا يريد أن يستمر الناس والآخر يريد أن يرجع الناس والآخر يكتفي بالواقع والثالث يقول الأكل والشرب والعاشر يقول العيش والطوابير والحداشر يتكلم في الطماطم والبطاطس. إيه الهدف الأساسي الذي عندكم؟ الهدف الأساسي صلاح هذا الأمر كله رجوع الناس إلى دين الله. يقول لك لا إلا الدين. إذن لن تصل إلى أي من أهدافك. طول ما أنت بعيد عن الدين لن تصل إلى أهدافك كاملة، قد تصل إلى جزء. ولذلك المراوغات الآن والمفاوضات على جزئيات، على جزئيات. تطلب 10 مطالب يلوح لك بطلب، وبعد 3-4 أيام يلوح لك بطلب تاني. لماذا؟ لأنه عارف أن الأمر تفاوضي. لكن لو عندك حدود واضحة، لو تقود الأمة علماءها سوف تنقضي هذه الإشكالية. أقصد علماءها، علماءها علماء الدين وعلماء أهل الخبرة الأكفاء الأتقياء. لا أقصد بعلمائها أن الذي عنده يعرف في فقه الصلاة والصيام والحج فقط، لا، نحن الآن محتاجون إلى جماعة أهل حل وعقد، إن صح التعبير الحكماء، لكن الحكماء دول ممكن يكون فيهم ناس ملحدين وهم أصحاب كلمة، ممكن يكون فيهم ناس لا دينيين، ممكن يكون فيهم ناس غير مسلمين، وتقول هذا من الحكماء؟ لا، لابد أن يكون الحكماء هؤلاء أهل دين أولا ثم أهل خبرة. هؤلاء الذين نحتاجهم، هؤلاء مفتقدون للأسف الشديد. انظر إلى الجموع، جموع ملايين، ملايين متحركة. ولذلك حرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه الجموع. لم يكن صلى الله عليه وسلم همه أن يصل إلى الحكم، فقد مكث صلى الله عليه وسلم 23 عاما، متى وصل إلى الحكم عليه الصلاة والسلام؟ في آخر مشواره. لكنه اللي فعلوا إيه؟ رب أرضية قوية صلبة، أرضية قوية صلبة، هذه الأرضية هي التي تدفع لنصرة دين الله تبارك وتعالى. لما مات صلى الله عليه وسلم صار كل واحد من الأرضية دي، كل جزء، كل بلاطة في هذا المسجد، صارت كل بلاطة تحكم دولة وتسير أمة. بس متى؟ بعد ما تربوا، بعد ما تروا على الدين. طب الآن احنا في وقت تربية للدين دلوقتي والناس في الشارع؟ لا، بس افتكر الكلمة دي، افتكرها بعد ما نستريح ونخرج من الأزمة بإذن الله تبارك وتعالى. ما تبقاش تسيب الدرس وتمشي وتبقى ما انتش عارف تعمل ايه ولا تقول ايه ولا تروح فين، ولا انت بتسأل ولا بتعرف ولا بتلتف ولا ليك دور ايجابي، انت سلبي في كل حاجة. وبعدين الآن تريد المخرج؟ لن ترى ضباب الآن، لن يرى إلا أهل الخبرة فقط. هذه فتن تصير، يصير الحليم فيها حيران. والبعض قد يرى أن هذه كلمة فتن، هذه كلمة تدل على أن احنا مبتلين، بس لا، ده كل أزمة هي فتنة، كل أزمة هي فتنة، تطلع منها رابح، نعم، أيضا فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكثت في قلب نكثة بيضاء، وأي قلب أشربها نكثت في نكثة سوداء. إذن هذه الابتلاءات نخرج منها رابحين أو خاسرين، فالربح متى؟ حينما تستفيد منها. إذن ينقص الشارع المصري الدعوة إلى الله، هذه سوف تسير هذه الجموع. وأرى من الميزات الكبيرة جدا في أهل هذه المظاهرات الصلاة الجماعية، لا تتصوروا، هذا مؤثر جدا في نفوس الرائين والمستمعين. انت تشك في النوايا، فإذا رأيتهم يصلون جماعة كأنهم في حج أو عمرة تطمئن نفسك أن هؤلاء قوم مصلون، والمصلون لن يخزيهم الله تبارك وتعالى، المصلون لا يخزيهم الله عز وجل. إذن الدعوة إلى الله لا بد وأن تكون الآن، نعم، هذه وسيلة، فرصة لا تعوض، بتقدر تكلم كل الناس، الناس اللي في العمارة اللي عمرك ما شفتهم هتشوفهم واقفين النهاردة أو من 10 أيام هم واقفين معاك على الباب حارسين معاك البيت، فرصة عمرك ما كنت بتشوفهم ولا بتكلمهم، كلمهم. الشباب اللي في الشارع اللي بيتعاطوا مخدرات وبرشام الآن واقفين من أجل الحراسة، فرصة، كلمهم، التحم بهم. لابد من تقارب الصفوف والالتحام بين من عنده كلمة حق وبين عامة الناس، هذه أمور لابد منها، لابد أن يلتف الناس حول علمائهم في هذه الظروف الصعبة. ليه؟ لأن هؤلاء هم أصحاب البصيرة، هم الذين يقدرون الأمور تقديرا كاملا، هم الذين يعرفون ما يطلب ومتى يطلب. الناس الآن يريدون أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، كيف يعودون إلى الله؟ يريدون أن يحكموا شرع الله، هل يمكن أن يحكم شرع الله اليوم في مثل هذه الظروف؟ قد يصعد، بل قد يبعد جدا. طب إذا كان الناس لن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى، فهل يمكن أن ندعو لهم حتى؟ هل يمكن أن نساعد بكلمة بنصرة وهم لن يحكموا شرع الله؟ نعم يمكن، نعم يمكن. لماذا؟ لأنهم أولا مسلمون، لأنهم أولا لا يطلبون عدم تحكيم شرع الله، لأنهم لربما يكونوا في مرحلة انتقال، انتقال من الصفر او من السالب، يعني كما يقول احد الناس احنا الان قول يا راجل ان احنا ماشيين بالسلب بالسالب، يعني احنا الان نبدا من الصفر، احنا عاوزين نطلع الصفر، عاوزين نطلع في وش الارض بس. ايضا من الامور التي لابد ان تذكر اهميه رفع الحواجز التي تحجز الناس عن دين الله. رفع الحواجز مهم. قانون الطوارئ حاجز هو شلة الحكومة دي متأثرة بقانون الطوارئ، تمنحهم وهم رايحين شرم الشيخ بتفتشوا، وهم رايحين البارات وهم رايحين اللصوص والسرقات بيتعرف يعني هوياتهم وبيتعرف جايين منين ورايحين فين. أبدا، كل طوارئ على المساكين اللي شغال طول النهار وهو مراح بالليل هو ده اللي بيتفتش، هو ده اللي بيتاخد تحري، هو ده الطوارئ ماشي على ده. بس الحواجز بين الناس وبين الله، مقصود ان الناس تعيش 30 سنة في طوارئ. ليه؟ عشان الحرمية. الحرمية عندكم، هم الحرمية مع دول، الحرمية عندكم الصورة واضحة. هذا ليس فيه لا ما تصدقنيش انا، روح شوف بنفسك سوف تجد اللصوص مجتمعين يمرون امامنا. الفي نصر قال، قالوا في مؤازرة قال، مجموعة من الكذابين نحن جميعا نعرفهم، جميعا نعرفهم ولا شك. لابد من هذه الرؤية، رفع الحواجز عن الدين، من هذه الحواجز الإعلام الفاسد، الإعلام الكاذب. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزوة مؤتة بعامل نشرة إخبارية عن الأحداث في مؤتة، قتل زيد وأخذ الراية جعفر، كان أخذ الراية واحد تاني؟ لا، صادق عليه الصلاة والسلام فيما يقول، قتل جعفر والآن أخذ الراية فلان. إعلام صادق يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث خارج البلاد، موت النجاشي وغيره، يخبره بأشياء صادقة لما يحدث فعلا، لكن إعلام كاذب، إعلام ليس له إلا الإفساد. وبعدين فين المغنين بتوع الشباب؟ فين مغني الشباب؟ فين يا مغني الشباب؟ ما هو الشباب هو والشباب ده كمان لا تقول لي بقى لا هم سلفيين ولا هم كلهم إخوان، لا دول شباب عادي، شباب الفيسبوك واليوتيوب فين مغني الشباب؟ فين ممثلين الشباب؟ فين الممثلين اللي بيطلعوا احنا عاوزين نعمل حاجة للتغيير؟ فين دول؟ مجموعة من الأفاقين والكذابين المحتالين، دي شلة مجموعة فاسدة. ولذلك هذه المجموعة الفاسدة هم كهنة الصنم. الصنم ده حجر لو فتشت في قلب أي واحد يقول لك الحجر ده مش ممكن يضر وينفع، لأن عنده حجر تاني بينام عليه، وعنده حجر تاني بيحط رجل عليه، وعنده حجر تاني بيقضي حاجته فيه. ما ده حجر وده حجر، إيه الفارق؟ الفارق إن فيه كهنة حوالين الصنم بيبخروا حوالين الصنم وبيطلعوا له الهامات وكرامات. الكهنة دول هم دول الأساس في الإفساد، الكهنة هم الأساس في الإفساد. ولذلك الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن فرعون دائما يأتي ذكر الملأ من قوم، كلمته بيخبط كلمة في الأحداث مش فاهم حاجة، لكن الكهنة خطيرين. أتذر موسى وقام ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك؟ مين دول؟ دول الكهنة، دول الملأ، دول اللي حوالين، دول الطغمة الحاكمة، دول الشلة التي مستميتة الآن، مستميتة للمحافظة على النظام. فيهم من كل الأصناف، فيهم رجال أعمال، وفيهم مخربين فسد مجرمين في الشوارع ونشالين والحرمية، وفيهم شيوخ، فيهم من كل الطوائف، كل دول سند النظام. لان الصنم ده لو وقع، لو الصنم ده وقع هتشوف دول بقى، لا دول هيستخبوا فين؟ دول هيستخبوا فين؟ ولذلك الصنم كل شويه يضحي بواحد، ضحي بواحد، ده صاحبه، واحد ده راجل، ده مربيه في بيته، بس لازم يضحي بواحد دلوقتي على طول. لا يتورعون عنده استعداد يسلم اي حد الان، يضحي بهم كلهم طبعا ليأكل وليشرب وليعيش. ده ضحى ب 80 مليون، مش هيضحي ب 8؟ لا صعب، سهل جدا. الذي يقول ان هؤلاء يعني 5-8 مليون، 5-8 5 مليون والخمسة مليون خارجين دول أخرجهم أخرجهم إيه؟ أخرجهم أخرجهم جوع؟ أخرجهم جوع فرضا. خمسة تمانية مليون دول الخمسة مليون والوحدهم ما فهمش أسر، مش كل واحد من أسرة أربعة انفار، يعني 25 مليون، أكثر من نسبة الذين زورت أصواتهم في الانتخابات. اللي زورت أصواتهم في الانتخابات 27%، اللي زورها المخبرين في الانتخابات 27% من العدد، 27% من الشعب من التمانين، يعني 25 مليون، يعني 20 مليون، ده لو صدقوا، يعني 20 مليون. الآن المعترضين 25 أكثر. يقولك دول الطالعين دول شرذمة قليلون، طب والسبعين في المئة دول مؤيدون أين هم؟ يعني المعادلة مقلوبة، المعادلة مقلوبة. لكن أيضا الخوف، كل الخوف من الفوضى، من الفتن التي الرايات غير المعروفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، أن يهدي الجميع إلى ما يحب ويرضى. إخوة الكرام، ليس الآن وقت احتكاكات داخلية، ليس الوقت اتكلمني وتقول لي طيب نعمل طب نخلي، لا لا لا، الآن وقت ثبات، ثبات على الدين، ثبات على الفهم. وقت دعاء أن ينصر كل مظلوم، أن ينصر كل صاحب حق، كل طالب حق. هل هذا ينكره أحد؟ كل طالب حق نسأل الله أن ينصره، إن الله تعالى ينصر المظلوم وإن كان كافرا، فكيف إن كان مسلما، كيف إن كان مصليا، كيف كيف ألا ينصره الله عز وجل، ينصره. تق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله تعالى يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستقامة في الأزمات، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تطغوا، لا تتعدوا على الحرمات، استقيموا جميعا على دين الله تبارك وتعالى. مش بس قال لهم ما تظلموش، لا، ده انت ما تسندش الظالم ولا تأيده ولا تعفو عنه، إياك أن تكون في صفوف الظالمين. الخنادق الآن صارت كل يوم بتتضح أكثر، أنت في خندق أهل الإيمان ولا أنت في خندق أهل الظلم، أنت في خندق أهل الطاعة ولا في خندق أهل المعاصي. الدعوة إلى الله، التحام بالناس في الشوارع، إرشاد الضالين. يا إخوة يا كرام، هذا الذي نراه لربما يكون يعني من آثار الذنوب والمعاصي حتما ولا بد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل شاب الآن لا يصلي إلا الجمعة، يا أخي توب إلى الله والتزم بالصلوات كلها، لأن حتى لا تأتي المصيبة من جهتك أنت، ما كنتش أنت السبب فيها. كل شاب يفعل معاصي بينه وبين ربه، لا، افعل طاعة بينك وبين ربك، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. يا أخي، كل أب يحاول اليوم أن يتوب بأبنائه إلى الله تبارك وتعالى. لا تدري من أين تأتي المصائب. صلاح الدين الأيوبي مكث في مصر سنين طويلة، نحو 20 عام، يربي الناس على دين الله قبل أن يخرج بهم يعني يوقع بالروم بالمشركين الهزيمة المنكرة التي نفرح بها قبل أن يفتح بيت المقدس. أحد يربي في الناس، أول حاجة عملها صلح عقيدة الناس. أتى إلى الأزهر فوجده مقام في معظم أروقته على الشيعة والتشيع، فأغلق كل هذه الحلقات وأغلق الأزهر 4 سنوات حتى نسي الناس البدعة وفتحه فدرس مذاهب السنة. الأول ضبط دين الناس، رب الناس على طاعة الله، وكان يخرج بالجيوش فيأمرهم باتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، وكان يمر على المعسكرات بالليل فيجد معسكرا يقيم الليل، عساكر اللي بيضربوا الناس دول، صار عسكر يقيم الليل ومعسكر آخر نائم يسمع صوت النائمين، فيقول من هنا يأتي النصر ومن هنا تأتي الهزيمة. من المعسكرات المؤمنة يأتي النصر، ومن المعسكرات الغافلة تأتي الهزيمة. انت ليك التحام بعموم الناس، بالشباب اللي واقف على الشارع. انا زعلان لانه واقف وقفة رجولة، لكن لربما لا اجر له فيها. لأنه مش عارف إن في حاجة اسمها احتساب الأجر عند الله، مش عارف إن في حاجة اسمها فضل الحراسة في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يوم رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الحديث عند مسلم. يوم رباط في سبيل الله، ايه الرباط في سبيل الله؟ تعمل ايه يعني في سبيل الله؟ انت واقف تحرس المسلمين ليلة في سبيل الله تبارك وتعالى، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يبقى الامور لابد ان نعيد الموازين، ان نعيد الموازين إلى حقيقتها. نسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم حسن القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الوقت الذي نمر به يحتاج إلى التلاحم، يحتاج إلى ما ينبغي أن نخرج به من هذه لا أريد أن نسميها أزمة، إنما أريد أسميها موقف الذي نمر به، من أهمية أن نعرف هويتنا، أن نعرف أهمية أخوتنا، أن نعرف أنه لا بد للظلم والاضطهاد إن صح التعبير أن ينتهي حتى وإن غاب، وأن هذا ليس بعيدا على الله تبارك وتعالى، وليس بعيدا على من يرشدهم الله تعالى إلى ذلك. ليس الأمر بعيدا، إنما حالة الوهن وحالة الاستسلام التي ربينا عليها هي التي ساقتنا إلى مثل هذه الأوضاع. ويستغرب الإنسان إذا وجد هذه الحفنة القليلة كيف تتحكم في كل في أقوات كل هذه الملايين، لكن إسلامك قيادك لغيرك هذا هو الذي يريدك المهالك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ضمن دعائه الذي ذكرنا: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي، النفس اللي قد تكون فيها شوية أمر بالسوء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أنه يتركه لنفسه، نفسه توجهه. فما بالك بقى لو أسلمت نفسك أنت، مش, 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 مش لنفسك، أسلمتها لغيرك، وأسلمتها لغيرك الذي يريد أن يطوحك ثم يلقيك إلى جهنم، لا يبقي عليك أبدا أبدا. ونحن نرى الآن ذلك. ألا ترى إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية وسمي هذا العام عام الجماعة؟ الحسن بن علي بعد الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية، وأوسد الأمر إلى الحسن وبويع فعلا، وكان أمامه خيار من اثنين: إما أن يستمر ويجمع المسلمين، ومين كمان اللي بايعه؟ ده خيرة الناس، خيرة الناس من الصحابة والتابعين. ومع ذلك آثر أن يحقن دماء الناس وأن يسلم الأمر طواعية إلى معاوية، وصار هذا عام اجتمع فيه المسلمون جميعا على دين الله تبارك وتعالى. لكن دي العزم لها أرضية دينية. عارف الحسن ده لو كان بايعته جموع الشعب المطالب مش عارف بإيه وليس لهم وعي ديني، كان جم يسلم يدي لمعاوية كانوا قتلوه. طبعا انت بتخلنا، انت بتودينا، ما هو التاني هيفتري فيهم راخر، ما هو لا ده عادل ولا ده عادل. لكن الحسن ابن علي في ناس فاهمين الدين، لما قال لهم تنازلت عن الأمر لمعاوية طواعية، قالوا له خلاص ونحن من جنود معاوية. لكن لازم أرضية دينية، لازم ناس تكون فاهمة. أما ناس مش فاهمة لن تستطيع أن توجههم ولا أن تتحكم فيهم. هذه دروس من الواقع نجدها، ولربما عند الحاضرين أكثر من ذلك، لكن يعني نحتاج الآن إلى رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة من الله تعالى تدركنا لإيقاف هذا النزيف المرتقب. وهؤلاء الظالمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يا رجل ده الأمم الكافرة اتفقت وأصدرت بيان جماعي للمطالبة بالتخلي عن السلطة. الأمم الكافرة شايفة صعب عليها الناس، ناس بتتضرب في الشارع وبتجري فيها الحصانة والجمال. قال يقول لك ناس من السياحة جايين، والله العظيم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عادي، واحد يعني بقى له 100 سنة مش مستحي من التعدي ومن انتهاك الحرمات. هيستحي في موقف زي ده، موقف بسيط قوي يعني، موقف بسيط قوي يعني، عد جمال تقتل لها 3 4 10 20 ايه ده، ما عادي خالص. ده الكلام ده بيحصل في السجون كل شهر كده، بيحصل تفتيش، يتخش الحصانه ويخش الناس يضربوا الناس يموتوا لهم نفس العدد ده. بس زي ما قلت لك كان كله ورا الكاميرا، بس الان امام الكاميرا. لكن ايه يعني عربيه تطلع تجري تضرب لها 3؟ ايه ايه عدد دي؟ ما هو لسه بدري، لسه بدري. ها يعني مش عاوز اقول، بس ما يقال من النكت عند البلاد الغربيه، عند البلاد الغربيه على مدى نظرتها لحكامنا وشعوبنا، مش عاوز اقول يعني، لكن هو هذه النظره، احتقار للناس لا اعتبار لا دماء ولا اعراض ولا اموال، هذا امر واضح. مش بنقول النهارده ده، ده طول عمره، لكن رحمه الله تبارك وتعالى اوسع من كل ذلك. نسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يلهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا إلى أحسن الأمور لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك أفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.